الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، الخمر أم الخبائث، وشرب الخمر إحدى الكبائر. الخمر هي الداعية إلى معاصي بعدها، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتبهون؟ فالخمر في ذاتها إثم، ثم هي داعية إلى كثير من الإثم، فهي صادة عن ذكر الله وعن الصلاة، وهي باب إلى غيرها من الزنا والفواحش والعدوان، بل قد تكون بابا إلى الكفر بالله تبارك وتعالى، سب الله وسب رسوله، باب إلى الافتراء. من سكر هذا، كما قال علي بن أبي طالب: من سكر هذا ومن هذا افترى. ولذلك اقترح أن يعاقب شارب الخمر بحد الفرية، وهي 80 جلدة. الخمر كل ما خامر العقل من شراب، أي شراب يسبب ما خامر العقل، ومعنى خامرة يعني غطاه، لأن الخمرة والتخمير هو التغطية، فكل ما غطى العقل وأذهبه فهو خمر من أي مادة كان، ولا يقتصر على أن يكون الخمر من ثمرة بعينها كالعنب مثلا، بل إن الخمر حرمت يوم حرمت، وقد كان العرب يتخذونها من أشياء كثيرة، من التمر والبسر والعنب، وكانوا يتخذونها كذلك من الذرة واليمن، في اليمن من الذرة ومن الشعير ومن العسل، يسمونه البتر. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر، فأي ما يسكر ويضيع العقل فهو خمر، وكل خمر حرام. وحرم النبي صلى الله عليه وسلم صغيرها قليلها وكثيرها، قليلها مما لا يبلغ به الشارب حد السكر، فإذا شرب شارب لا يبلغ بشربه حد السكر قليل من الخمر قد لا يسكر ولا يصل إلى النشوة فهو حرام كذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام، يعني ما أسكر أي شراب يسكر الكثير منه فالقليل منه حرام. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا دابر أي نوع من شرب الخمر في القليل والكثير من أي مادة في السهر. العرب كانت أمة في الجاهلية تشرب الخمر وتتغنى بها، بل تعتبرها أعظم أو من أعظم النعم، ويشربونها صباحا ومساء وفي كل أوقات، وهي ضيافتهم، ويسمونها بأسماء كثيرة ويتغنون فيها. وقد جاء الإسلام وهم على هذه الحال، ولذلك تدرج الله تبارك وتعالى معهم في تخليصهم من هذه الآفة العظيمة التي كانت تمكنت منه، تمكنت من عقولهم، فهي هواهم ولذتهم، ثم هي باب كذلك من تجاراتهم، يعيش عليها كثير منهم بالاتجار فيها. لذلك تدرج الله تبارك وتعالى معهم في تحريم الخمر. فأولا وجههم سبحانه وتعالى إلى السؤال عنها، وذلك عندما رأوا أنها تتعارض مع الدين الصحيح، فمن يصلي لا يمكن أن تستقيم صلاته مع شرب الخمر. لذلك جاء قول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، قال جل وعلا: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فهذه من أوائل الآيات التي نزلت في الخمر: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فيها منافع مما كانوا يعدونه منافع في تجاراتهم وكسبهم ونشوتهم ولذتهم واجتماعهم عليها، ولكن إثمهما، إثم الخمر والميسر، أكبر من المنافع التي فيها. ثم نهاهم الله تبارك وتعالى أن يشربوا الخمر في الأوقات القريبة من الصلوات، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري السبيل حتى تغتسلوا. فقول الله: يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذا نهي منه سبحانه وتعالى أن تشرب الخمر إذا قرب وقت الصلاة، وذلك أن من شربها قرب وقت الصلاة فإنه حتما لا بد أن يأتي الصلاة وهو سكران، وهو ممنوع من أن يأتي الصلاة وهو سكران. إذن حتى يأتي الصلاة، والصلاة مجيئها واجب، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، إذن لابد أن يبحث عن أوقات يستطيع فيها أن يصحو من سكره قبل أن يأتي وقت الصلاة. فتخربطت عليهم الأوقات التي كانوا يشربون فيها الخمر، كان هذه كذلك بداية وثنية. ثم لما تهيأوا بعد أن كثر إثم الخمر، وقع في الصحابة بعض الأحداث التي تتنافى مع يعني الدين والعصمة والاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى، وظهر للكل أن يعني أن الخمر آفة، أنزل الله تبارك وتعالى الآية الفاصلة فيها، فقال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، رجس، والرجس النجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ وهذا سؤال للتقريع والإيجاب. فلما نزل هذا قالوا: انتهينا يا رب. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في الصحيح، يقول: كنت أسقي أبا طلحة وشرب معه من الأنصار، فأتى آت فقال: إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة: يا أنس قم للدنان فكسرها. يقول: فأخذتها فكسرتها وإنها لتسير في طرق المدينة. انظر، يعني هذه صورة من صور استجابة الصحابة لأمر الله تبارك وتعالى. نزلت: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، هذه الآية من سورة المائدة، وكان بعض الصحابة من خيارهم ما زال يشرب الخمر، ولكن لما نزلت هل أنتم منتهون وجاء الخبر وهم في وقت الشرب أمروا بكسر الدنان، والدنان جمع دن، والدن هو يعني الجرة التي توضع فيها الخمر. قال: قم يا أنس إلى الدنان فاكسرها. وطهر الله تبارك وتعالى مجتمع المسلمين من هذه الآفة بهذه الآية الفاصلة: فهل أنتم منتهون؟ ثم جاء بعدها التهديد: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. فهذه آية من آيات الوعظ والزجر الشديد: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم، أي عن طاعة الله وطاعة رسوله، فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، يعني الرسول عليه أن يبلغكم فقط، وأما حسابكم على الله تبارك وتعالى. طهر الله تبارك وتعالى مجتمع المسلمين من هذه الآفة، ولكن هذه الآفة عادت بعد ذلك إلى مجتمع المسلمين مع الكفر وغلبة أهل الكفر عليهم. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستحلن أقوام من أمتي الحرى والحريرة والخمر يسمونها بغير اسمها والمعاد. هذا الحديث في صحيح البخاري من علامات نبوة النبي صلوات الله وسلامه عليه، فالنبي يخبر أن الخمر ستعود إلى الأمة، وستعود ليس شربا لها على وجه المعصية والخروج من الطاعة الفسق، بل على وجه الكفر، وذلك بالاستحلال. قال لا يستحلن أصواما، ومعنى يستحل يعني يحلونها ويرون أنها حلال لهم. لا يستحلن أصوام من أمتي، أمتي هنا أمة الإجابة، يعني المسلمين الذين كانوا مسلمين. الحرى، الحرى الفرج، الفروج هو الزنا، والخمر قال يسمونها بغير اسمها. الحرى والحرير، الحرير لبسه ولبسه حرام للرجال، والخمر قال النبي يسمونها بغير اسمها، يسمونها بغير اسمها بالأسماء الكثيرة التي تطلق على الخمر، أنها شراب، وأنها شراب روحي، وأنها مشروبات روحية، وأنها وأنها من الأسماء التي تسمى بها الخمر بغير اسمها، وهذه الماركات الكثيرة التي أطلقت عليه. فهذا أقول هذا، والمعازف، والمعازف جمع معزة، وهي آلة الطرب. وكأن هذه الأربعة التي ذكرها النبي هي دائما مقترنة ومجتمعة، فلا تجد يعني يأتي الخمر إلا ومعه الزنا. هذه داعية لهذه، الزنا داعي إلى الخمر، والخمر داعي إلى الزنا، باب كل منها باب إلى الآخر. والخمر هي أم الخبائث، قيل أنها أم الخبائث من هذا، أنها تدعو إلى الزنا، ثم كذلك تدعو إلى المعاد. فإن أهل الخمر والشرب دائما هم أهل الطرب، أهل الطرب واللهو والمعازف، ثم هم أهل الطرب الحرير، لبس الحرير. فكأن هذه الأمور الأربعة التي ذكرها النبي كل منها يعني مقترب بالآخر وآخذ بعنق. والخمر لا شك أنها أم هذه الخبائث جميعا. أقول ينبغي أن نفرق بين الاستحلال وفعل المعصية على طريق المتأثر والخائف من الله تبارك وتعالى. فقد يأتي بعض الناس المعصية وهو يعتقد أنها معصية لله تبارك وتعالى، وهذا يبقى في دائرة الإثم. أما إذا أتاها وهو مستحيل يعني يرى أنها حلال وأنها لا شيء فيه وأنه لا عقوبة فيه، وأما لما فعل هذا أو يستحلها بنوع آخر من أنواع الاستحلال، سواء كان استحلالها تهتك وعدوان على الله تبارك وتعالى أو كان بتأويل، وليس فيها تأويل، ليس في الخمر تأويل سائغ أن يسوغ للإنسان تأويل فيتأولها. وقد تأول بعض الصحابة أن يشرب الخمر بعدما حرمت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ولما بين له وتاب رجع عن هذا، وإلا قال له عمر إن لم تتب ضربت عنقه. وهذا قدامة بن مضعون رضي الله تعالى عنه، علما أنه صحابي بدري من البدريين ومن أنسباء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكان أميرا على البحرين، وعلم أنه شرب الخمر فاستقدمه وأراد أن يعني يجده، وسأله لما شربت الخمر، فقال يا أمير المؤمنين شربتها بكتاب الله، شربتها بكتاب الله، يعني متأول. وتلا قول الله تبارك وتعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فكأنه فهم من الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، يعني إن كانوا أهل التقوى والإيمان فلا جناح عليهم فيما طعموا، يعني أي طعام. فقال له أما لو اتقيت وآمنت لما شربت الخمر. قال لو كنت ما يعني لم تفهم الآية، وإنما الآية تقول إذا ما اتقوا وآمنوا، قال لو اتقيت يعني لو خفت الله على الحقيقة وآمنت لم تشرب الخمر. وقال له إن لم تتب ضربت عنه، فتاب من هذا ورجع، بين له فرجع. الشاهد أنه ليس هناك تأويل سائر لمن يشرب الخمر. قال إذا تأولها وظن أن الله تبارك وتعالى أحلها بأي صورة أو أنها حلال، ومثل ما سمعنا بعضهم يقول إن الله تبارك وتعالى قال فاجتنبوه، ومعنى فاجتنبوه لا يفهم منه اتركوه، وهذا من أعظم الجهل، يعني الذي يشرب الخمر ويقول، لأن الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، قال الله يقول فاجتنبوه وما قال فلا تشربوه أو هو حرام عليكم، وهذا من الجهل العظيم باللغة، فإن الأمر بالاجتناب أعظم من الأمر بالشرب، فإذا قيل لك اجتنب وابتعد عن هذا المكان فهذا أبلغ من أن يقال لك لا تمشي فيه، وإذا قيل لك لا تذق هذا الطعام فهذا أكبر من أن يقال لك لا تأكل من هذا الطعام، فإذا نهاك عن الأقل يبقى النهي هنا عن الأكثر، فإذا كان نهانا الله عن مجرد قربان الخمر يعني لا تقربها، ذكرت موضوعها في مكان ما توصل إليه لا تقربها، فكيف يكون هذا ليس دليلا على تحريم الشرب؟ هذا أبلغ من أن يقال لا تشرب، إذا قيل لك لا تقربها فهذا أعظم من أن يقال لك لا تشرب. فأقول قد يأتي بعض الجهلة ويؤول ليس في تحليل الخمر بتأويل، تأويل سائر لا يكون به المؤول كافرا، بل من تأول تحليل الخمر فهو كافر، وإن ظن أن هذا تأويل وأن هذا أمر يعني يسوغ في الدين، بل إن تحريم الخمر تحريما قطعيا بكل صوره، كما سمعنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من أي مادة تكون وبأي قدر يكون هذا أمر مجمع عليه، أجمعت عليه الأمة، وفي هذه النصوص الصريحة القطعية. الشاهد أن استحلال الخمر تهتكا أو عدوانا على الله كفر، وكذلك من ظن أنه يتأول فهو كافر كذلك، لأنه لا تأويل سائغا في تحليل الخمر. في دائرة وسط بين هذا المستحل وبين الذي شرب وهو متأثم، ومعنى متأثم يعني خائف من الله تبارك وتعالى ويعلم أنه فاعل الحرام، فالذي يعلم أنه فاعل الحرام قد ارتكب كبير، هذا متأثم، هذا يعني يفعل وهو معتقد أنه يفعل الإثم، فهذا ما زال في دائرة الإسلام لم يخرج منه. أما من استحل فقد كفر، يبقى فيه دائرة بين اثنين وهي المعلن المجاهر، وهذا المجاهر هذا مجد، هذه من المجانة، وهذا أحرى أن لا يغفر الله تبارك وتعالى له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين أو إلا المجاهرون، وإن من المجانة أن يفعل الرجل عملا بالليل بات يسره الله تبارك وتعالى فيصبح فيقول يا فلان عملت البارحة في كذا وكذا، فقول النبي كل أمتي معافى إلا المجاهرين، المجاهر الذي يفعل المعصية جهرا أمام الناس، فهذا ماجن مجاهر، وهذا معنى أنه معافى يعني أنه قد يعافيه الله تبارك وتعالى ويتوب عليه إما في الدنيا وإما يغفر ذنبه في الآخرة إن كانت له حسنات مكفرة. أما هذا الماجن المتهتك فإنه له إثم الفعل وإثم المجاهر، لأن المجاهرة تضر، فمن جاهر بشرب الخمر ضر غيره، ضر غيره، لذلك من جاهر بأي معصية فإنه لا يضر نفسه فقط وإنما يضر غيره كذلك. وأخبر النبي أن من المجاهرة وسمها النبي من المجانة يعني من المجون وقلة الحياء أن يفعل الرجل عملا بالليل، هذا سرها، ثم يصبح فيقول يا فلان ينادي صديقه أو هذا يقول له عملت البارحة كذا وكذا، هذه مجاهرة كذلك، هذه مجاهرة. فالمجاهرة تكون بصورتين، إما صورة الفعل أمام الناس هذه مجاهرة، وإما صورة الفعل في السر ثم إفشاء هذا في العالم بعد ذلك، أن يفشيه في العالم وأن يقول فعلت البارحة كذا وكذا من الأمور التي سترها الله تبارك وتعالى عليه في الليل لم يفضحه بها، ثم يصبح فيفضح هو نفسه. فهذه حلقة بين الكفر وبين الكبيرة، هي أكبر من الكبير، وذلك أنها كبيرة مضاعفة، كبيرة المجون والمجاهرة كبيرة مضاعفة، وذلك أنه أولا هتك ستر الله، ثم إنه ضر نفسه، ثم إنه بعد ذلك ضر غيره بذكره هذا ومدحه نفسه به. أما إذا مدح نفسه بها على طريق الاستحلال فهو كافر، هذا داخل داخل في معنى الكفر، وفي قول النبي لا يستحلن أقوام أمتي الحرى والحريرة والخمرة يسمونها بغير اسمها والمعاد. أقول هذه الآفة التي كان الله تبارك وتعالى صهر يعني مجتمع المسلمين منها، وللأسف أنها عادت بصورة وقحة وصورة كبيرة إلى أوساط المسلمين بالمجاهرة بفعل هذه المدنية الزائفة، مدنية الغرب التي تقوم على هذا، مدنية المادة النفعية، حضارة اليوم، أن يعيش الإنسان فقط ليومه لا يفكر في آخرة. ناس لا يؤمن بآخرة ولا يؤمن بقيامة وحساب بين يدي الله تبارك وتعالى، ولذلك استحلوا الشهوات. الشهوات التي يفعلونها كل ما يرونه أنه من المنافع يفعلونه، هذا موافق لهذا الاعتقاد، وللأسف أن هذا استشرى وانتشر في ديار المسلمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرد أمتنا إلى الخير وأن يعافيها. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه. كل من له علاقة واتصال بالخمر فهو ملعون، أي صورة من صور العلاقة، ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ملعون بلعنة الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لعن في الخمرة عشر. كل من له صلة، قال زارعها وحاصدها وعاطرها ومعتصرها وشاربها وحاملها وبائعها ومبتاعها والمحمولة إليه، فكل من له صلة بالخمر زراعة، صناعة، تجارة، سقاية، شربا، كل من له أي صلة بهذه الآفة ملعون بلعنة الله تبارك وتعالى، لعنه الله تبارك وتعالى. بل إن بعض الصلاة غير هي صلة مباشرة، بعض الصلاة غير المباشرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، كما جاء في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر، وهذا ما له صلة، يعني هذا ما له صلة بأي شيء من الخمر، إلا مجرد أنه يصحب قوم أو يجلس مع قوم يشربون الخمر، لا يسقيهم ولا يشرب معهم ولا دي. ولكن مجرد جلوسه معهم في نوع من الإقرار، في نوع من الإقرار لهم. والله تبارك وتعالى نهى المسلم أن يقر أهل الكفر على كفرهم، وكذلك أهل المعاصي على معاصيهم، كما قال سبحانه وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديثنا. وإما يمكنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وقد جاء النهي الصريح، بعض الصحابة كان يجلس مع بعض المنافقين فنهوا عن هذا، نهي مع يجلس بعضهم مع بعض اليهود، نهوا عن هذا نهي شديد. وقال الله تبارك وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إنكم إذا يعني أيها المسلمون مثلهم مثل الكفار إذا جلستم وهم يخوضون في آيات الله تبارك، إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. أخذ أهل العلم من هذه الآية أنه مع قول النبي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر، في مائدة يدار عليها الخمر لا يجوز المسلم أن يجلس في هذا المكان، بل يجب أن يبتعد. إذن هذه الآفة قول الله فاجتنبوه، يعني كأن النبي قول النبي هذا تفسير لكل شيء، ابتعدوا عن هذا كل البعد بأي صورة من الصور تزرعها، حتى واحد بيزرع الحب أو بيزرع العنب أو غيره ليتخذ هذا ملعون، ملعون أن يفعلها، يقصف هذه الثمرة ويعلم أنها ستذهب إلى معاصر الخمر هو ملعون كذلك. فكل من له صلة بهذه الآفة لعنه الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يطهرنا من الإثم كله. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.